بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد المسمى بالتوحيد الصغير: حكم بناء القباب والمشاهد على القبور. بوب شيخنا رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان تحريم بناء القباب والمشاهد على القبور، حيث ذكر الأدلة الدالة على تحريم ذلك، وحيث لم ينص شيخنا رحمه الله تعالى بالتحريم في الترجمة، وهذا مسلك يسلكه العلماء في تبويب الأبواب، أنهم تارة يبثون بالحكم وتارة يجعلون طالب العلم يأخذ الحكم من الأدلة التي أوردها المبوب الدالة على حكم الترجمة. فحكم بناء القباب والمشاهد على القبور التحريم، فيحرم بناء القباب والمشاهد على القبور. والقباب جمع قبة، والقبة بالضم من البناء، فيحرم البناء على القبر قبة أو مشهدا سدا لذرائع الشرك والغلو في المقبور ودعائه من دون الله وصرف العبادة له. فسد ربنا جل وعلا كل طريق يوصل إلى الشرك، سواء أكان بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. لذا حرم ربنا جل وعلا البناء على القبور والمشاهد، لأنها من مظاهر الغلو في صاحب القبر، ذلك سبب يؤدي إلى عبادته من دون الله جل وعلا، فحرم الله جل وعلا ذلك. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. أخرجه مسلم. النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف ولا صارف هاهنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة: أن يجصص القبر، والجص معروف، فنهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلى القبر بالجص، وأن يقعد عليه أي أن يجلس على القبر، وأن يبنى عليه أي أن يبنى على القبر، كل ذلك سدا لذرائع الشرك عياذا بالله رب العالمين. فأفاد حديث جابر بن عبد الله تحريم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، لأن الجلوس عليه أذى لصاحب القبر والمقبور، فالقبر بيته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. والبناء عليه من المحرمات خشية الوقوع في الشرك بالله جل في علاه، وهذا أمر معروف. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم وفي الحديث: كراهية تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود عليه، والمراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء، إلى أن قال: وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه، يعني الاستناد على القبر والاتكاء عليه. وقول النووي رحمه الله تعالى كراهية تجصيص القبر، كما تقدم معنا أن الأصل في النهي التحريم، أنه يحرم ذلك ولا يجوز. الحديث الثاني الذي ساقه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أخرجه مسلم. أبو الهياج الأسدي قال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأبو الهياج هو حيان بن حصين. قال له علي: ألا أبعثك، ألا أرسلك على ما أرسلني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا تدع، لا ناهية، والأصل في النهي للتحريم، لا تدع أي لا تبقي تمثالا إلا طمسته، بأن يزيل رأسه، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، أي أزلت ما بني عليه حتى يصير مستوى. وهذا هو موطن الشاهد: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال النووي رحمه الله: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا، بل يرفع نحو شبر ويسطح. في لفظ آخر للإمام مسلم: ولا صورة إلا طمستها. وهذه الصورة المراد بها صور ذوات الأرواح، وطمسها بإزالة معالم الوجه. قال شيخنا رحمه الله تعالى: قلت: يؤخذ من هذين الحديثين ما يلي: تحريم البناء على القبور، الثاني تحريم تجصيصها، الثالث تحريم القعود عليها، الرابع تحريم تصوير ذوات الأرواح، الخامس وجوب طمس صور ذوات الأرواح، السادس وجوب هدم ما بني على القبور. أما تحريم البناء على القبور في نهي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبنى عليها، والأصل في النهي التحريم، وكذا تحريم تجصيصها في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، والثالث تحريم القعود عليها وأن يقعد عليها. فأخذ شيخنا رحمه الله تعالى بظاهر النهي وأنه يفيد التحريم وهو كذلك. الرابع تحريم تصوير ذوات الأرواح، لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع تمثالا إلا طمسته، فوجوب الطمس ظاهر، والنهي عن تصوير ذوات الأرواح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمسه، دل أن التصوير كبيرة ومحرم من المحرمات، ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولعن المصورين، ومنها قول كل مصور في النار. ووجوب هدم ما بني على القبور: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي سويته بالأرض، فهذا فيه وجوب هدم ما بني على القبور. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور: وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله كما تقدم. وتارة قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وكذلك قال فيما صح عنه: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه، فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين، بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية، فهو أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضرا، وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كما قلنا أن تجصيص القبر والبناء عليه سبب للغلو فيه وأن يعبد صاحبه من دون الله جل في علاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله، وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا للخلق عن سبيل الله. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: تحريم الصلاة إلى القبور. وهذا من حسن التصنيف والترتيب، حيث ذكر حكم البناء على القبور مشاهد وقبابا، ثم ذكر حكم الصلاة أو تحريم الصلاة إلى القبور. وها هنا بث الشيخ رحمه الله تعالى بالحكم وأنه محرم. وقوله الصلاة عامة، سواء أكانت صلاة فرض أو صلاة نفل، إلى القبور أن تجعل القبور قبلة لها، وهذا بارك الله فيكم سدا لذرائع الشرك، وأن يغلى في المقبور فيعبد من دون الله جل في علاه. وخص من ذلك الصلاة على القبر صلاة الجنازة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تلكم المرأة التي كانت تقوم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفنت ليلى، فقام النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة ذلك اليوم فصلى عليها، فقام على قبرها ثم صلى عليها. قال: عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا ناهية أفادت تحريم الصلاة إلى القبور والجلوس عليها. تصلوا سواء أكانت صلاة فرض أو صلاة نفل، إلى القبور بأن تجعل هذه القبور قبلة، ولا تجلسوا عليها، نهي عن الجلوس عليها. وتقدم في حديث جابر بن عبد الله وأن يقعد عليها. قال شيخنا: قلت: النص صريح في تحريم الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، أفاد التحريم صراحة. وفي تحريم الجلوس عليها كما هي القاعدة الأصولية، الأصل في النهي التحريم إلا لصالح، وهذا هو الراجح في هذه المسألة عند علماء الأصول، فليحذر الذين يخالفون عنها. ولا صارف له هنا، فليتق الله رجال يخالفون أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزغيفيات. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أبي مرثد الغنوي، قال فيه: تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعد من الناس. وهذا بارك الله فيك كما تقدم أن الشارع سد الوسائل والطرق المؤدية إلى الشرك. قال شيخنا رحمه الله تعالى: حكم الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور. سؤال: هل هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات، هل يقرها الشرع؟ والجواب: والله الموفق للصواب، إن هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أعظم المنكرات. هذا ما يسمى عندنا في بلادنا المزارات، وقد اندثرت ولله الحمد والمنة. وإن كان أهل التصوف وعباد القبور يسعون جاهدين لإحياء هذه البدع وما فيها من المنكرات، إلا أن دعوة أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة قد أحبها أهل ليبيا وغيرهم، وقد تفقه الناس في دينهم. قال: لا يقرها الشرع، بل هي من الأمور المحدثة في الدين والعادات السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب على المسؤولين، ثبتنا الله وإياهم على الحق، والعلماء وفقنا الله وإياهم، أن يغيروا مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو إلى هدم العقيدة الإسلامية من قلوب الرجال والنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب إنكار هذا المنكر، كل بحسب ما يستطيع ويقدر. فهذه المزارات وهذه الاجتماعات كما قال الشيخ تدعو إلى هدم العقيدة، حيث أنهم يدعون الأموات من دون الله ويستغيثون بهم ويذبحون لهم، وهناك من يأتي ليأكل ويشرب، وهناك من يأتي لأجل الفسق والمجون، وهناك بارك الله فيكم من يأتي لأجل الفرجة والنظر وغير ذلك، كل ذلك مما حرم الله جل وعلا. قال: أن يغيروا مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو إلى هدم العقيدة الإسلامية من قلوب الرجال والنساء، يدعو إلى تعلق الناس بالأموات ودعائهم من دون الله، ويدعو إلى تدهور الأخلاق والقيم الإسلامية، وقد سبقت أدلة التحذير من البدع فراجعه. وهذه من البدع لكونهم خصوا زمانا ومكانا وقبرا بدون دليل شرعي. فهم خصصوا مثلا يوما في السنة للزيارة، وخصصوا زمنا معينا ومكانا وقبرا، ولا دليل من كتاب أو سنة على ذلك، فهو من المحدثات. قال: وقد ينضم إليها بعض المنكرات والشركيات والعياذ بالله. نعم، من الذبح لغير الله، ومن ما يفعله سدنة القبور من الكذب والدجل وتعليق الناس بالولي الفلاني، ويأمرونهم بالذبح له ودعائه، وأنه يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر إلى غير ذلك. ثم اعلموا وفقني الله وإياكم أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي كما يلي. بعد أن ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تحريم الزيارات هذه السنوية المحددة لبعض القبور، شرع في بيان التفصيل في حكم زيارة القبور. قال: وهي كما يلي: 1- زيارة شرعية، 2- زيارة بدعية، 3- زيارة شركية. أخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء. قال: فأما الزيارة الشرعية فهي التي شرعها الإسلام بالشرطين التاليين: ألا يشد الرحال إليها، بمعنى لا يسافر لأجل المقبرة الفلانية، لا يشد الرحل ويهيأ للسفر لأجل تلكم الزيارة لصاحبي أو لذلك القبر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فبين أنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه 3 المساجد، فإذا شدت الرحال إلى غيرها ذلك أمر غير مشروع. الثاني: ألا يقول الزائر هجرا، بمعنى الكلام الفاحش كما سيأتي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أخرجه مسلم ورواه النسائي بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور. هذا في أول الأمر، نهوا عن زيارة القبور، ثم أذن لهم في ذلك: فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. قال: وإسناده صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا هجرا، الهجر بضم الهاء هو الكلام الفاحش، راجع إن شئت النهاية لابن الأثير. قلت: فانظر رحمك الله كيف نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القول الفاحش والباطل عند زيارة القبور، وأي قول أعظم فحشا وبطلانا من أن تدعو الأموات من دون الله وتستغيث بهم من دون الله، فهذا والله لهو منتهى الفحش والبطلان. ولكن الأمر كما قال الله: ولكن أكثر الناس لا يعلم، في 11 موضعا في القرآن الكريم، وهي الأعراف ويونس والنحل والروم وسبأ وغافر والجاثية. وصدق الله إذ يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الثانية: وأما الزيارة البدعية فهي التي تفقد شرطا من هذين الشرطين فضلا عن أكثر. الثالثة: وأما الزيارة الشركية فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالله، كدعاء غير الله أو الذبح لهم، أو النذر لهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم أو الاستعاذة بهم إلى غير ذلك. فهذا هو التفصيل، أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعية وبدعية وشركية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.